من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في برنامجكم حلاوة الإيمان، وضيفنا الدائم فيه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. حياك الله الشيخ الكريم.
الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، ويجعل هذا اللقاء بكم وبهم لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، ويتولانا وإياكم وإياهم برحمته، إنه سبحانه لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم.
اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا الكريم، أول فريضة بعد التوحيد الصلاة. لما نتحدث عن الصلاة التي نؤديها في اليوم والليلة 5 مرات أداء، هل نحن نؤديها على الوجه المطلوب؟ هذا نريد أن نتحدث عنه ابتداء عن هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. مثل ما تفضلتم سلمكم الله، الصلاة هي أعظم فرائض الدين وأقومها بعد توحيد رب العالمين، وهي أول فريضة افترضها الله على المسلمين بعدما مكثوا على التوحيد 10 سنين لم يفرض معه شيء. افترضها الله على نبيه أين؟ لما عرج به إلى السماء. فهي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله على نبيه مباشرة من غير واسطة، دلالة على شرفها وعلى خصوصيتها وعلى عظيم شأنها. الصلاة افترضها الله في أول الأمر 50 صلاة، ثم تسبب علينا نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، فما زال في تخفيفها بسببه عليه السلام حتى صارت 5 في العدد، وهي 50 في الأجر. هذه الصلاة هي عمود الدين، جعلها النبي عمودا للدين، ولا قوام للبيت إلا بعموده، وبالتالي لا قوام للدين إلا بعموده. الصلاة إتيانها والمحافظة عليها وإقامتها لله إيمان وتوحيد وإسلام، ولهذا هي الركن الثاني. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. رتبها على ماذا؟ على توحيد رب العالمين. وقد فرضت هذه الصلاة، وكانت الصلاة قبلها تصلى صلاة في النهار وصلاة في العشي، حتى صارت 5: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. من قام بها فهو المؤمن، ومن لم يقم بها فليس له من الإيمان إلا اسمه، وربما لم يدرك حتى اسم الإيمان. جاء في الحديث الصحيح، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها أي داوم على فعلها حيث أم كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. نورا يستنير به في هذه الدياجير، دياجير الظلم، وسلطانا وبرهانا يوم القيامة، حجة له. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. الصلاة فيها طعم الإيمان، بأنك تخضع لله، تكبر الله جل وعلا وتقف بين يديه، ترغم أنفك لا لأحد إلا لله سبحانه. ولهذا أقرب موضع للإنسان من ربه وهو ساجد في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أما الركوع فعظم فيه الرب، سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله في علوه، وهذا ساجد خاضع لله، مرغم أنفه وجبهته لله في خضوعه، وهو أقرب ما يكون بهذا الحال لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة حتى نعرف فضلها وأهميتها كما سبق من أنها عمود الدين، لا يصح إيمان الإنسان إلا بها. فمن ترك الصلاة تهاون بها أو جحد وجوبها. وتارك الصلاة على أنواع ثلاثة. النوع الأول من جحد وجوبها قال ما هي بواجبة، فهذا ليس بمسلم ولو صلى، لأنه جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، فرضه وتأكده ووجوبه. النوع الثاني من تركها تهاونا وكسلا وعجزا واستخفافا وعدم مبالاة، فهذا ليس بمؤمن، وإن زعم أنه مؤمن. وعلى هذا اتفق السلف الصالح رحمهم الله. الله جل وعلا يقول في سورة براءة، سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من ماذا؟ من الشرك والكفر، وأقاموا الصلاة. الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي بالتوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة عند أهل السنة. يقول عبد الله بن شقيق التابعي المشهور: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فيعتبرون ترك الصلاة كفر، ولم يفرقوا بين تركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها. القسم الثالث: من صلى وترك، يصلي الصلاة ويترك غيرها، فهذا على خطر عظيم. وجمع من أهل العلم يرى أنه غير مسلم إذا ترك الصلاة متعمد حتى خرج وقتها، فالمسألة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح قوله: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وثبت عنه أنه قال: من ترك ثلاث جمع فقد طبع الله على قلبه. دلالة على شأن الصلاة وعظيم خطرها. إذا كان الموضوع كذلك والشأن كذلك، ما بال فئام من المسلمين حظه من الإسلام أنه يقول أنا مسلم واسمه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله مرارا ولا شيء في الصلاة يتعلق في قلبه، هذا ليس بمسلم. وإن زعم أنه مسلم إذن مسلم. المسألة مسألة عظيمة وخطيرة جدا، لا ينبغي ولا يليق أن يتهاون بها أحد. والصلاة الفريضة الوحيدة التي كلفها المؤمن قبل بلوغه، هذا من فرضها وعظيم شأنها. تكلف الصلاة وتؤمر بها قبل أن تبلغ
كم العمر.
سائر الأحكام الشرعية
تكليف
لا تكون إلا بالبلوغ، إلا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى أهل السنن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والسبع هو سن التمييز، واضربوهم عليها لعشر، والشريعة لا تأمر بالضرب إلا على ما تركه حرام وتركه خطير، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من عظيم هذه الصلاة وعظيم شأنها، وفيها لذة للإيمان وحلاوة له، لأن حقيقة الصلاة ما هي؟ صلة بين هذا العبد المصلي وبين من يصلي له وهو الله. فإن صلى لغير الله لم يجد فيها حلاوة ولا لذة، همه مدحة المادح وثناء المثني، وهمه رياء الناس. لكن من صلى أهل الله كان في هذه المتعة وفي هذه اللذة التي لا يجدها إلا من جربها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخصف نعله ويعجن عجينه ويحلب شاته، فإذا أذن المؤذن أي نادى منادي الصلاة قام عنا كأنه لا يعرفنا. لما؟ لأن الله جعلها قرة عينه صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلينا من إياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يفزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة كأنه لا يعرف أهله. لماذا؟ لأنه ناداه منادي ربه، يقف بين يديه خاضعا ذليلا منكسرا قائما وراكعا وساجدا وجالسا. هذه الصلاة بهذه المثابة تكون لصاحبها نور، نور في الدنيا، ومن ذلك يذوق بها حلاوة الإيمان. كل واحد منا جرب ذلك والحمد لله، لكن مع تفاوت. إذا خشع في صلاة صلاها ماذا يجد في قلبه؟ يجد من الانشراح وسعة الصدر والمحبة وحسن التعلق والرجاء بالله ما هو يدور في أنه ذاق بها طعم الإيمان وحلاوته. وكلما داوم على هذا الخشوع كلما زاد قلبه انشراحا وتعلقا به. هذا طرف من شأن الصلاة في أهميتها وفي شأن علاقتها بحلاوة الإيمان.
جميل. وأنت تحدث يا شيخ، يعني كانت خاتمة حديثك عن علاقة هذه الصلاة بحلاوة الإيمان التي نجدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا
بالصلاة يا بلال،
والآن كأن بعضنا يقول أنها عبء، يعني يريد أرحنا منها، يعني نريد أن نؤديها ثم
هي للمؤمن راحة لأنها سكون وطمأنينة وانشراح في صدره واتساع في قلبه يجد بها طعم الإيمان، وهي لضعيف الإيمان أو للمنافق عبء وثقيل. وهذا كان عند الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة مرضه حتى يقام في الصف.
الله.
وكنا نرى أن أثقل ما يكون على المنافقين هذه الصلاة. سل نفسك يا أخي، الصلاة عليك ثقيلة أم خفيفة؟ أنس أم أنها شديدة في تكليفها؟ فإن كانت أنس فهذا علامة إيمانك، إن كانت ثقيلة فهذه علامة ضعف إيمانك. نعم، فيه جانب يسير أن الصلاة تكليف تتعطل من مشاغلك حتى تؤديها وهي مدة يسيرة. هذه المنازعة في نفسك لهذا التكليف في سائر العبادات، ولا يتعلق ذلك بأن الصلاة في نفسها ثقيلة، لكن التكليف في أن تنقطع من عملك، أن تقوم في اليوم البارد في اليوم الحار وتؤديها مع الجماعة، فيه منازعة، فيه ثقل على مألوفك، لكن هذا لا يتعلق بأنك منافق. أما من استثقل هذه الصلاة وتهرب منها فهذا علامة ضعف إيمانه أو علامة والعياذ بالله نفاق قلبه، كما كان في شأن المنافقين. وأعظم ما يظهر ذلك في صلاتي العشاء وصلاة الفجر، لأنها في الظلمة ولو افتقدوا لم يفقدوا، لو غابوا عنها لم يفقدوا، ولهذا كانوا يغيبون عنها لأنهم لا يصلون إلا رياء، كما قال جل وعلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولعل هذا أستاذ بندر يعني يجعلنا نشير إلى صلاة الجماعة بالنسبة للرجل الذي هو من أهل وجوبها. صلاة الجماعة واجبة كما دلت عليها الأدلة الكثيرة في قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، في قوله لابن أم عبد وكان كفيفا أتسمع النداء؟ قال لا أجد لك عذرا، وهو يشتكي من أن المدينة كثيرة الهوام وليس له قائد يلائمه. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا يا عبد الله. ثم شرعها الله جل وعلا في الخوف، تصلى جماعة، ولم يعذر عن تركها إلا لمن كان معذورا كالنساء في البيوت والمرضى والذراري. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف برجال معي معهم حزب من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة شهودها مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لأنهم تركوا أمرا عظيما وهو الصلاة مع الجماعة. ومن صلى دائما في بيته وهو يسمع النداء فهو على خطر ألا تقبل صلاته، لمن طوقي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ويأتي من الناس من يهون من شأن صلاة الجماعة في نفوس الناس، وهذا خطر عظيم، وهو ذريعة إلى ترك الصلاة شيئا فشيئا. الآن ترك الصلاة مع الجماعة، بعد الآن جمع صلاتين في وقت واحد، شيئا فشيئا جمع صلاة اليوم مرة واحدة قبل أن ينام، شيئا فشيئا إلى أن يترك الصلاة لما يصلي للجمعة، شيئا فشيئا إلى أن يترك الصلاة كلها. وهذا للأسف ظاهر في حال الناس إلا من رحم ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب شيخنا الكريم، أنا أريد أن أسأل قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء؟
هذه الآية في سورة النحل ذكر الله هذه الصلاة بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالصلاة تنهى عن الفحشاء، وهو كل قول أو فعل فاحش، والمنكر وهو ما ليس بمعروف، والبغي وهو الظلم والعدوان، ظلم على نفسي أو على غيره. ما هذه الصفة التي تنهى عن هذه الأشياء الثلاثة والنهي عنها من منافع الدنيا ومنافع الآخرة؟ إنها الصلاة التي أمرنا الله بها، التي صلاها وعلمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة التي أتم ركوعها وقيامها وقعودها وسجودها. الصلاة التي حقق فيها ركنا من أعظم أركانها وهو الخشوع. إذا قام يصلي الله بين عينيه. إذا صلى هذه الصلاة والله وكلام ربي لا يتخلف أنها ستنهاه وستردعه وستقف حائجزا بينه وبين أن يعصي الله جل وعلا، أو أن يأتي منكرا، أو يأتي بغيا، أو يأتي فحشا. أما أن يصلي حركات قيام وقعود، إذا كبر الله أكبر ركب الطيارة ودار الدنيا ما يسلم إلا واصل ديرته، هذا ما صلى إلا ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وقلبه لاهي. ولهذا الصلاة إذا صلاها المصلي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى العبد الصلاة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ارتفعت إلى السماء ولها نور.
الله.
نور يغبطه عليها من؟ الملائكة.
الله.
أهل العالم العلوي. ثم تقول الصلاة وهي في ارتفاعها إلى أن يقبلها الله من عبده: حفظك الله كما حفظتني، لأن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإذا صلى صلاة لم يقم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ارتفعت إلى السماء وليس لها نور، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق القديم البالي فيضرب بها وجهها صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. المصلون متفاوتون في هذه الصلاة، تفاوتهم في قيامهم بأركانها وقيامهم بشروطها قبل ذلك وقيامهم بخشوعها. فمنهم من يكتب له
نصفها
لكن كاملة، منهم من يكتب له نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، ومنهم من لا يكتب له منهم شيء. ولهذا هذه الصلاة شرع الله لها من جنسها نوافل قبلها وبعدها، أعظمها وهي إذا قلنا الحد الأدنى كما هي عادتك في إرادة الحد الأدنى، ينبغي أن يكون الحد الأدنى للإنسان في يومه وليلته 15 ركعة من النوافل. كيف هي؟ عد معي
ونختم بها لأن الوقت راح علينا، مع أنه الحديث عن الصلاة لا ينتهي.
ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد، هذه ست، وركعتين
بعد المغرب،
بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء،
العشاء،
وثلاث ركعات وتر. بهذا يحصل الحد الأدنى من النوافل مع 17 ركعة فريضة. إذا داوم عليها الإنسان بهذه الطريقة أدى صلاته، لأن الله يوم القيامة يقول لملائكته الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد
الله أكبر
من دينه، فإذا أفلح فيها نظر في سائر عمله، وإذا لم يفلح فيها فهو لما سواها أضيع. يقول: انظروا إلى عبدي هل له من نوافل يكمل بها نقص وخلل صلاته الفريضة، فإذا وجد له نوافل كملت هذه الصلاة، وهذا علامة سعادته وفلاحه. ولهذا فلاحنا في صلاتنا، فلاحنا وسعادتنا في ماذا؟ في ديننا. نسأل الله الفلاح والسعادة الأبدية السرمدية، إنه على كل شيء.
اللهم من جزاك الله خير شيخنا الكريم، الله يعطيكم العافية.
الله يغفر لكم.
الله يبارك فيكم. مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا، وإن كان الحديث عن الصلاة لا ينتهي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين